في قلبه انه جاهل لا يعلم شيئا على الاطلاق، وانما كل الذي ناله في قول الله جل جلاله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. شاهدوا ايها الاخوه ان الانسان خلق وفيه طباع، تعالوا لنتفرس الطباع من خلال آيات ربنا في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه صفة أساسية في الإنسان، ظلوم جهول لحمله الأمانة ابتداء. أيها الإخوة، قال الله جل جلاله: إنا حفظنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة على أرجح الأقوال هي التكاليف الشرعية، هي اختيار الإنسان أن يكون مكلفا حمل هذه التكاليف، أن يكون الإنسان مخيرا، يعني ألا يكره الإنسان ويفضر ويجبر على أن يكون مطيعا. السماوات والأرض والجبال قالت: يا رب اقهرنا على الطاعة فاجعلنا مطيعين لك بالقهر لا بالاختيار. اما الانسان فقال: يا رب انا ارضى ان اكون مختارا وساطيعك وساكون لك عبدا. واذ اخذ ربك من بني ادم من ذرورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى شهيدا، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. فحملها الانسان، وهذه قضية التحمل والأداء، الفرق بين التحمل والأداء. لو أن إنسانا جاءك فقال: خذ هذه الحصوة آلاف فاجعلها معك، هل أن تسددها لي بعد سنة أو بعد سنتين؟ التحمل سهل صحيح، ومن نظر إلى جهة التحمل بغض النظر عن قضية الأداء يتحمل صح ولا لا؟ أما من نظر إلى الأداء فإنه يرفض، لا أخذ 10,000 اليوم اصرفها غدا وبعدين تيجي بعد سنة تقول لي هات ما عندي تدخلني السجن، صحيح؟ لا. فهكذا يكون الإنسان، حصل من الإنسان أنه نظر إلى قضية التحمل بعبوديته لله أتحمل، ونسي قضية الأداء أنه مع الفتن والابتلاء سيعجز عن الأجل. هذه قضية الطبع، أن الإنسان قد ركز في طبعه طباع سيئة وابتلي بالتخلص منه. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. أعطاك الله السمع والبصر والقلب واللسان وأعطاك الأدوات الحواس لتعقل وتفهم وتتخلص. ففي الأصل خلق الإنسان ظلوم، وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ضبطت هكذا وهكذا، شهد. لكن الانسان ظلوم قدما ينفك عن الظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره، يظلم نفسه بتعريفها لعقوبة الله ورقصه، ويظلم غيره بهضم حقوقه. قلما تجد انسانا ملك امر اخرين الا وظلمهم. حتى انت في بيتك مع زوجتك واولادك في عملك لو ترأست على الطريق في الطريق لو بجوارك ثلاث اربع سيارات الظلم حاصل وانت مبتلى بان تنتهي عن الطريق وتعدل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله على بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. فانت ظالم ومبتلى بان تكون عدلا هذا هو الاختبار هذا هو الابتلاء. الانسان في طبعه سائل وامر بالعلم فاعلم انه لا اله الا الله فمبتلى بان يتعلم. قال تعالى وكان الانسان كفورا كفر النعمة ان الله عز وجل اذا انعم على عبده بنعمة فهو يحب من عبده ان يشكر نعمة الله عليه يأمر عبده ان يشكر النعمة. قال تعالى وان تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. امرك الله ان تزل بحسن جوار النعم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد لقمة من شعير كسرة خبز كسرة من خبز شعير وضعت في التراب فاخذها فنفخها نفخ عنها التراب ثم اكلها وقال يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك فان نعمة الله سلما فرت عن قوم ثم تعود. الحديث اسناده حسن. فالنعم جيران ولست تملكها هي نعم من الله عز وجل وبيده. فالواهب الوهاب جل جلاله قادر على ان يسلب ولكن الانسان كفور. قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. كفار صيغة مبالغة كثير الكفر النعمة. اول نوع من انواع كفر النعمة الا تعترف بنعمة الله عليك. ولذلك قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله. آلاء الله يعني نعم الله فاذكروها تكلموا بها. واما بنعمة ربك فإيه فحدد ان يتكلم الانسان بنعمة الله جل جلاله عليه يتكلم حدث بنعمة الله عليك تكلم بها. وكما يقول ابن الخير في بداية كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب يقول وشكر النعمة يقوم على ثلاثة اركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمال النعمة في شكر الوحي. هذه ثلاثة أركان للشكر. الاعتراف بها باطنا أن تعترف من قلبك أن الذي وهبك هذه النعمة الله وإنما أنت وغيرك محض أسباب فلست مالكها وليس لك هي من الله. الاعتراف بها باطنا. ثانيا الاعتراف أنها نعمة لأن من أسباب زوال النعم كذلك ملال النعم أن يمل الإنسان من النعمة فتسلب ألا يعترف أنها نعمة فتسلب. فلذلك الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا أن تتكلم بلسانك فتحمد الله على نعمته سبحانه وتعالى. واستعمال النعمة في شكر المنعم. لو أن إنسانا تصدق بمليون ريال شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينيه إلى الحرام لم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. الثاني أن الإنسان كفور وابتلي بقضية الشكر. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدل هذا طبعا أن أعرفك الليلة هذه الطباع وأنك مبتلى بتغييرها لأنها فيك مرسوسة والتخلص منها تماما مستحيل. هي موجودة فيك لن تستطيع التخلص منها تماما بل ستظل باقية وإنما الواجب عليك تهذيبها. الواجب عليك أن تهذيبها فتستعملها في طاعة الله جل جلاله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا جدل لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من الجدل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ترغيب في ترك الجدل. بل نهي الإنسان عن الجدل إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأحسن ضوابطه ثلاثة. الأولى فذكر إن نفعت الذكرى فلا تجادل إلا حيث ينفع. إلا حيث ينفع. الجدل البيزنطي يسمونه والجدل اللي مفيش منه ولا فائدة. يعني قلت بقى تتكلم عن قضية النقاط. أرسلت رسالة تتكلم عن قضية النقاط. الإنسان غير منتقبات. ليه؟ النقاط ضرب. تقول ولكن نتكلم ولا سميع. فإذا كان الكلام لن يأتي بنتيجة فلا تعي الكلام أصلا. وإنما نتكلم إذا كان الكلام سيأتي بثمرة. ولكن أقول ليس معنى هذا أن نترك التذكير ابتداء وإنما نذكر ولا نجادل. وإنما نجادل إذا كان المناقشة ستأتي بثمرة وتأتي بنتيجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعك عنك أمر العوام. إذا وصل الأمر إلى هذه الأربعة أن تجد صح مطاع هوى متبع دنيا مؤترة إعجاب كل ذي رأي برأيه ففي هذا الوقت هتجادل مين بقى؟ إذا كان هو معجب ودنيا مؤترة وهوى متبع مفيش فايدة. فلذلك تترك. أما ابتداء فلا تترك ننصح تنصح مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة في قصة اصحاب الغار. الرجل يقول كانت هي ابنته عم احبها كيف تصحبين قصة كلهم يحبونها صح ولا قول زي ما انت قلت الناس تحب القصص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة فسدت عليهم باب الغار فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه لصالح أعمالكم. فقال الله الأول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلب الشجر فرحت عليهما وقد نام، فحلفت لهما غبقهما وقمت عند رأسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، حتى التف عمود الصبح وأولادي يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت محدد هذا ابتغاء وجهك الكريم فبرز عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وطبعا في هذا الحديث ذكرنا فيه 134 فائدة، بس طبعا ده مش موضوعنا الليلة، لكن الفوائد من الفوائد العجيبة هنا. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الفائدة اللي يأخذها بس من هذا الموضع فقط، لماذا انفرجت الصخرة شيئا يسيرا؟ لما لم تنفرج الصخرة بالكلية ببركة هذا الرجل المخلص فيخرجون ويمشون؟ قال لك لا، هؤلاء كم؟ ثلاث. لابد أن يتوسل الثلاث. كم لو أربعة؟ لابد أن يتوسل الأربعة. عشرة لابد أن يتوسل عشرة. فيه دليل على أن الفرس لا يأتي إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الطاقة والوسرة. تبذل أقصى ما عندك يأتيك الفرس، لابد الثلاث. طب ليه؟ لن تضل الصخرة تسد الباب حتى إذا توسل الثلاث انفرجت. قال هذا من عاجل بشرى المؤمن، ان الله عز وجل فتح هذا الفتح اليسير كانه سبحانه يقول له انتم على الطريق الصحيح، زيدوني توسلا ازيدكم فرجا. لان هذا يتعلق بموضوعين، موضوع الطبع. قد يبدا الانسان في تهذيب طبعه وتعديل طبعه، ان يعدل من طبعه، فيأتيه فرج يسير كأن الله جل جلاله يقول زد اجتهادك أزيدك إصلاحا. الشاهد أن الثاني قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها. ومعذرة يا شباب، القصة دي صراحة من أعجب القصص التي عرفتها في حياتي، فلذلك يستهويني أن أتكلم فيها بس لمسات في الفوائد، وإن كنتم سمعتموها قبل ذلك. هذا الرجل يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، سبحان الله. ثم هو لا يستطيع ان يتزوجها، لانه لو امكنه ان يتزوجها كان تزوجها، صح ولا لا؟ يحبها. قال فراوسوها النفسي، قال العلماء انها كانت متزوجة، او انه كان متزوجا ولم يكن في دينهم الاذن بالتعدد، فكان مستحيل ان يمكنه زواجه، ومع ذلك احبها هذا الحب الشديد. تظن نتيجة ايه؟ الاحترام. نتيجة ايه؟ الاحترام. والاختلاط على دعوة انها بنت عمه، معايا انت ما شاء الله، على دعوة انها بنت عمه. ايه هو ازيك يا بنت عمي؟ عم ايه يا بنت عمي؟ يا اخي لا يجوز. يقول ايه دي ايه؟ دي بنت عمي، زي اختي. صح كده؟ اه دي زي اختي الفكه. يا اخي ده لو شفتها عريانه غطيها. يا اخي انت ليه دايما كده يا سنيه نيتكم احسن؟ اتصل التليفون، ازيك يا بنت عم؟ عامله ايه يا بنت عم؟ كويسه يا بنت عم فين؟ وازيك يا ابن عمي واخبارك ايه يا ابن عمي. بدأت العملية تزيد شوية تستكيله من تجهل والله ما بنشوفه وبيعمل ويسوي ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا هو كمان يستكيلها من مراته من صدقه. فهكذا مع الضعف وقعت في قلبه. وكثيرا ما اقول يا شباب ان للشهوات طغيان. فالشهوات لا تقف عند حد. اللي يقول لك زي اختي كذاب لا يصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال ورأيت الحم؟ قال الحم الموت. الحم وقت الزوج. فلذلك يا شباب الشهوات طغيان. كنت احدث بعض الشباب اليوم صباح اقول ان كل المدمنين لليورين وغيره اصله مدخن. صح ولا لا؟ ابدا لا تجد مدمن الا وكان في الاصل مدخن. صح ولا لا؟ لا يمكن انه يوصل لليورين الا عن طريق التدخين. سجاير ثم البنجو ثم الخمر ثم اليورين. هو الطريق كده. كذلك ابدا ما وقع في الزنا الا من وقع في النظر ابتداء. فلا يقف عند حد. ينظر وبعدين يبدا يحاول يحتك ويلمس وبعدين يقع في الزنا والعياذ بالله. ايه سوت كده؟ احبها فراودها عن نفسها رغم انني ازعم ان هذا الرجل كان تقيا. ايه رايك ما؟ اسمع طب القصه. وقال الثاني اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامتنعت علي حتى اصابتها سنه فجاءتني تطلب مالا فراودتها على 100 دينار في روايه 100 درهم فوافقت فاعطيتها 120 حتى اذا جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت عنها وهي احب الناس الي. اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره حتى راوا السماء وانهم لا يستطيعون الخروج. أن أقول أن الرجل هذا كان تقيا بدليل أنها لما قالت له اتق الله عمل إيه؟ قم. ولو كان فاجرا وقالت له اتق الله كان لي أنا اتق الله إيه؟ أنا دافع 120 جابت تقول اتق الله. لو انه فاش لكنه لما كان تقيا اتقي الله قام يتقي ويحب في الحرام ويحسب ويكاد يقع في الزنا يلوث. نعم هذا وارد على الاتقياء. فليس التقي بمعصوم. قال تعالى في وصف المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة او ظلموا انفسهم يعني صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين. ومن هنا تستفيد اوعى تستفيد من الكلام ده ان نخلص لا لا وانما تستفيد الا تسلم حريمك لاحد ولو كان شيخ الاسلام. لا زوجتك ولا بنتك ولا اختك ولا اي امراه لا تامن عليها رجلا ابدا ولو كان من الاتقياء. قال العلماء القلوب ضعيفة والفتنة خطاط. القلوب ضعيفة والفتنة خطاط. شهد أيها الإخوة أن هذا الرجل رغم تقواه وقع في هذا الذنب، لأن في الطبع مرفوض أن الإنسان ضعيف. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف في أصل خلقتك يا عبد أنك ضعيف، فلا تتحمل ما لا طاقة لك به. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي بعد أن قرر أن التوحيد ومعنى لا إله إلا الله حب الله في رسالته القيمة تحقيق كلمة الإخلاص، ثم قال وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما ذل أن يتلافى تلك العصمة. يقول ابن رجب الحنبلي ولله عناية، يقول وليس شرط المحب العصمة، شرط المحب لله ليس شرطه أن يكون معصوما من الذنوب، كل ابن آدم خطاء، فلذلك اللهم تب علينا توبة نصوحا. لا تيأس من نفسك إن أخطأت وأذنبت وعدت، تب واستدم توبتك والله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. اللهم تقبل توبتنا يا رب. ليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما دل أن يتلافى تلك الوصمة، اللي هي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ثم قال الشيخ ولله عناية خاصة بمن يحبكم. لما ربنا يحبك يعتني بك عناية خاصة. يا رب حبنا يا رب، اللهم ارزقنا حبك، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أحببتنا ورزقتنا في قلوبنا حبك. يا شباب حين يحبك ربك تكون موفقا، فالعبد الموفق هو العبد المحبوب. هذا الرجل أودها فامتنعت وما زال حبها في قلبه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قد يظل الحب مركون في القلب لا يستطيع الإنسان له تخلصه، وقتل يستهيه، فما الذي كان؟ الله يريد أن يطهره. تريد أن تزني فابتلاها الله بثلاث فقر، فتدور المرأة هنا وهناك تبحث عن من يخرجها، مفيش، فتأتيه سبحان الملك، يأتيه ربه بها. تريد أن تزني فقر يمكنه منها. هذه قضية امتحان القلوب للتطهير من الذنوب. يقول ابن الجوزي ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليخطفي ويهذب. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليخطفي ويهذب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم انه توبان. فابتلي هذا الرجل بأن تمكن منه وجلس بين رجليها. سبحان الله، أنا سقط هذه القصة لكي لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا مطلقا. هذه المرأة كم قالت له اتق الله، سنين سنين وهي تقول اتق الله وهو لا يتق الله. فالمفروض حين جلس بين رجليها وتراودها نفسها وتحدثها نفسها ان تقول له اتق الله، نفسها تقول اتق الله ايه بقى؟ انا بقالي سنين اقول له اتق الله مفيش فايده، اتق الله ايه بقى؟ انا بقالي سنين اقول له اتق الله مفيش فايده، اقول له اتق الله هنا مفيش فايده، لا في فايده. قالت اتق الله فقام. سبحان الملك. وهنا فائده مهمه جدا، كأخطر ما تكون أن من أسر في نفسه سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا شباب خلي بالكم الفائدة الخطيرة جدا دي، أنه إذا كان في قلبك خبل تحب الزنا، تحب الكذب، تحب شيئا من الحرام، لا بد ان يبتليك الله في الدنيا ليخرج ما في قلبك. لا بد ان تبتلى ليخرج ما في قلبك، فاما ان يطهرك الله منه فيغفر لك، واما أن تقع في الفعل فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بذنوبك، فيعاقبك بكحفك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فظلمه فألمت معفو عنه، إذا نطقت أو فعلت تحاسب، لكن كما هو في قلبك ستبتلى، اما ليصفر قلبك ان يخرج من قلبك فيصفر قلبك منه، او ان تعمل فتعذب بفعلك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. لذلك قال ربي، واحق القول قول ربي، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا شباب هذه قضية الطبع، كما ذكرنا أنواعا الآن، ظلوما جهولا كفورا جدلا، هذه الصناع مركوزة وموجودة، لا بد أن تتخلص منها ابتلاء، وإلا إن لم تتخلص منها أردتك وأودت بك إلى جهنم عياذا بالله عيادا. أيضا من الطبع في الإنسان العجلة، قال تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان في طبعه عجل، الطبع مركوز إنه عنده عجلة، ففي صبر، هذا صبر خلق عليه الإنسان فيه عجلة، ولكن إذا جاهد الإنسان اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، التؤدة في كل شيء خير. السلسلة صحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن. والتأني من الرحمن أيضا هذا في السلسلة الصحيحة. فالعجلة من الشيطان إلا في أمر الأخير. وهذه قضية تعديل الطبع، إن في الطبع في عجلة فاستغل، إحنا قلنا لن تستطيع التخلص منها لأن دي طبع، فاستغل هذه العجلة في الخير، خليك دايما عجول بس عجول بإيه؟ في الخير، بطيء عن الشر، عجولا في الخير. يعني إذا أردت أن تتصدق تحدث لا تتردد، إذا أردت أن تصلي تحدث. لذلك خذ هذه القاعدة من أصول الفقه التربوي، من انتظر حتى تواديه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، من انتظر حتى تواديه على نفسه على الخير عفوا فايه سيطول انتظاره. أترجم ولا واضح؟ نترجم. انسان يقول له قيام الليل، يقول معلش خليني الليلة دي بس انام، لان انا لما احب ان اقوم عايز اقوم وانا مرتاح، يعني اكون نايم الظهر ومتغذي كويس ومتعشي خفيف ومروق بالي وفي جيبي فلوس ومرتاح ومبسوط، اقوم بقى اقوم من مساء. ده هيقوم امتى؟ عمره ما هيقوم، لا لا ابدا عمره ما هيقوم. ده اللي هينتظر مثلا واحد تقول له تصدق بصدقه، المسجد محتاج صدقات تصدق بصدقه، يقول طيب بس سيب لي الشهر ده لان السنه ده مزنوق شويه الارتباطات كثيره، فان شاء الله بس اصل انا احب لما اتصدق اقوم ايه اتصدق كده بنفس راضيه، يكون عندي فلوس كتير ومرتاح، اقوم اطلع كده وانا. هذا متى يتصدق؟ امره ابدا لا يتصدق. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقه وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. لذلك يا شباب ينبغي ان نستغل هذه العجل التي خلقت عليها، خلق الانسان من عجل في الخير بالخير. قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال اذا تعالى اذا نوني للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. عجل الى الخير، اما في الشر فتأنى. تأنى ايضا من طبع الانسان ان الانسان خلق هلوعا، قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا، ان الانسان خلق ايه هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. المصلون روضوا طبعهم فتخلصوا من هذا الهلع هلوع. تجد بعض الناس فيه صفة المبالغة، تجد الولد بس درجة حرارته شوية الولد عنده حمى عنده تيفون بيلها للطبيعة اطباء تكسر تحاليل اشعة هلوع. اذا ضاع منه مال يسير فقدت كل مال. اذا انسان جينا فيه هذا اسوأ انسان في العالم اساء الي اساءة لم اراها ولا حد عمل فيه له عمل ايه؟ قال لي لا يا هكذا الانسان هلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ولذلك يقودك الى الطبع الذي يليه ان الانسان بطبعه سحيح قتور. قال تعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. صحيح قتور هذا اصل. ولذلك المجاهدة على الصدقة يحبها الله جل جلاله. ايضا من الطبع المركوز في الانسان ان الانسان يؤوس قال تعالى وإذا أنعمت وإذا أذقنا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس أعطاه الله نعمة ثم قبض هذه النعمة ييأس واليأس حرام. قال تعالى إنه لا يقف ولا تخلصوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس لا تيأس فاليأس حرام. لا تيأس فاليأس سيعطلك عن المحاولة. لا تيأس فليس شيء في الدنيا مستحيل. لا تيأس فاليأس معالجته أشد من معالجة الصعاب. لا تيأس فالله على كل شيء قدير. لا تيأس لكن الإنسان خلق في الأرض يئوس ييأس بسرعة. وكما ذكرت لكم قصة هذه المرأة أنها قالت اتق الله وهو بين رجليها قالت اتق الله فلم تيأس من قوله اتق الله. لا تيأس لا تيأس فقد يأتي الله بالخير من حيث لا تتصور. يقول علماؤنا حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور التنور اللي هو التنور اللي هو إيه يا جماعة الفرن الفرن الذي فيه نار. فكان نوح عليه السلام آخر شيء يذهب إليه ذهنه أن يأتي الماء من النار صحيح. فجاء الماء نصر الله جاء منين الماء يخرج من النار. فأنت لا تدري من أين يأتي فرج الله فلا تيأس فاليأس حرام. ولكن الإنسان بطبعه يئوس فتخلص من هذا الطبع. وكذلك من صفات الإنسان أنه خصيم. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم كجدل مجادل يخاصم ويجادل مبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في طبع الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. طبع أن الله إن ينعم على الإنسان ينسى الله. وكثير ما ينشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم. وأيضا من الطباع طباع الإنسان الفجور. قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أيان يوم القيامة أيان يوم القيامة ما زال بعيدا. هذا طبع في الإنسان. وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يستغني الإنسان أو يرى الغنى فإن فيه وللأسف الطغيان. وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وقال تعالى سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله جل جلاله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. مغرور. هذه صفات الإنسان هذه طباع الإنسان. فكيف نعدل الطبع؟ ما السبيل لتعديل الطبع؟ أيها الإخوة في أربعة عناصر سريعة في خمس دقائق إن شاء الله. أولا علم يسوسه. اثنين ورع يحجزه. ثلاثة يقين يحمله. أربعة ذكر يؤنسه. نقول الأربعة لذلك. طيب أول شيء علم يسوسه كما ذكرنا بالأمس في مسألة ترويض النفس. فكذلك الطبع يحتاج إلى ترويض. طبعا الإنسان هو مخلوق في الأرض عجوز جدي قطوس جاؤوس هلوع، هذه الصفات تحتاج الى ترويض، ان يروض الانسان تلك الصفات. هذه معنى كلمة علم يسوسه، ان يكون هذا بعلم، بعلم كما ذكرنا ان الانسان اذا كان عسول يسوس هذه العجلة في الخير ويكفها عن الشر. اذا كان الانسان في كبس في انفه في ظروف، فليجعل هذا الكبس على المعاصي والسيئات ويتواضع لعباد الله المؤمنين. يعني حين يراود على زنا يتكبر على المعصية كده، يتكبر على المعاصي، حد يقرر عليه رشوة وحرام يأنف، أنف كبر على المعاصي. أي حرام هكذا ينبغي أن يكون علم يسوس. سياسة الطبع بالعلم، بالعلم الشرعي. الخيلاء الرسول عليه بطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي يمشي يتبختر بين الصفين، أبو دجال فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، فاستغلها فين؟ في هذا الموضع. هكذا ينبغي أن تكون، علم يسوس. اثنين، ورع يحجز. ونحن نحتاج إلى حلقة خاصة عن الورع المفقود في هذه الأيام. اللهم ارزقنا الورع واجعلنا من أهله. الورع أن تتورع عن الشبهات فضلا عن الحرام، تترك الشبهات ورعا. ورع يحجزه، يعني إذا كان الإنسان في طبعه كما ذكرنا أنه ظلوم جهول يجهل على الناس، فاجعل الورع يحجزك عن أن تفعل هذه الأفعال. الورع، والورع هو الدين كله ويقين يحمله. إلا اليقين، والله كل كلمة من هذه اشتقى يوم لوحدها. اليقين، اليقين أيها الإخوة ثقتك بالله وتوكلك عليه، أن تعتقد أنك ترتقي إلى عظيم. إشارة فقط إلى اليقين في غلام أصحاب الأخدود. الغلام يطلق في لغة العرب على الولد ما بعد الخطام إلى ما قبل البلوغ. ولد يعني عمره 7 أو 8 سنين، هذا عمره، هذا مبلغ عمره 8 سنين. هذا الغلام تأخذه فرقة عسكرية مسلحة لتصعد به الى اعلى الجبل لتلقيه من فوق الجبل، ويقولون له ارجع عن دينك والا القيناك. فبمنتهى الثبات اللهم اكفنيهم بمسجد، فيتدهدح الجبل. الولد فين؟ الولد فين؟ فوق الجبل وحوله الجنود. باليقين يموت الجنود وينجو الغلام. وسبحان الملك، فرجع الغلام يمشي الى الملك. الولد فرج كان مفروض ينزل على الجبل يومين يعمل له صومعه كمثل سيفه يعبد الله فيه، لا، انه يريد ان يسمع الناس اسم الله. ذلك من صفات الداعية الصادق، انه لا يفل ولا يقر ولا يستقر ولا يتلون، بل يتوجه وجهة واحدة. رجع يمشي الى الملك اليقين في كلمة الغلام. قال الغلام: أيها الملك، لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. ثم لما الغلام يؤمر مين؟ يؤمر مين؟ لا، ده مش ملك بس، ده الملك ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى. الملك كان بيزعم انه إله يعبد الناس لنفسه، فيأتي في الغلام يقول له حتى تفعل ما أمرك به باليقين. شوف اليقين بقى صغير طبع. خد المثال ده، يسألوني إذا كنا قولنا، بس أنا الله بحبهم بالله، هو فضل لكم يوم استريحوا مني خلاص. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوسع بن نون، لأني قصة طويلة بس هناخد هنا بس حتة صغننة جدا. أنه غدا فكادت الشمس أن تغرب، فقالت للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى انتصر على أعدائه. حد يقدر يوقف الشمس يا جماعه؟ ولا الكلام ده مستحيل؟ باليقين يكون، باليقين يكون. انت مأمورة وانا مأمور، الله تحبسها علينا. فحبست حتى انتصر. فما تجيش تقول لي معلش يا مسيس انا طبعي كده، ما تقدر تغيره. انت تغير فيا طبعي؟ هغيره. باليقين ان توقن ان الذي خلقك قادر على ان يغير طبعك. قادر، قادر، قادر ان يغير طبعك. كثير من المشاكل في البيوت، مشاكل زوجية في البيوت، بسبب ان طباع المرأة مختلفة عن طباع الرجل. ولا هو عايز يتنازل ولا هي عايز يتنازل. ولا انا عايز 25 سنة كده تيجي انت تغيرين النهاردة؟ مش هتغير؟ وهي تقول لا انا ما اقدرش اتغير. طيب خلاص، عيشوا في نكد بقى بقيت عمركم. لابد ان تتغير فيما يوافق الشرع، تتغير انت وهي على ما يوافق الشرع. فعلم يسوسه وورع يحسسه ويقين يحمله، واما الثالثه ذكر يؤنسه. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ذكر الله جل جلاله يلين الحجر. قال تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية فقشعرت منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سيلين صبرك بالذكر، ويكون الذكر أنسك بعد أن تغير صبرك. ذكر يؤنس. استعن بالله ولا تعجز، وروض طبعك فيما يوافق رضا ربك تكن من الفائزين. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، واللهم إنا نسألك أن تعافي نفوسنا مما لا يرضيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأنا أحبكم في الله.